نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لسفر زكريا من إعداد الراعي تشاك سميث، وموضوع حلقة اليوم هو دينونة الله على الأمم. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر زكريا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ دراستنا لليوم في العدد 15 من الأصحاح 11 من سفر زكريا. فقال لي الرب: خذ لنفسك بعد أدوات راع أحمق. بما أنهم رفضوا المسيح الحقيقي، سوف يقبلون راعيا أحمقا. قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 45: أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني، إذ أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه. وهكذا نرى أن النبي زكريا يتنبأ هنا عن مجيء ضد المسيح. فإن كانوا قد سبق وفضلوا باراباس على المسيح الذي هو راعيهم، فلا عجب أن يرحبوا بهذا الراعي الباطل. فبعد أن بين الرب تعاسة هذا الشعب لأن الراع الصالح تركهم بعدل، بين هنا شقاوتهم التي حلت بهم بعدل، إذ يسيء إليهم راع أحمق، لأن مثل هذا الراعي سيقام فيما بينهم الذي سيضطهدهم ويسيء إليهم بدل أن يحميهم. وهكذا نقرأ في الأعداد 16 و17 من سفر زكريا الأصحاح 11: لأني ها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين، ولا يطلب المنصاق، ولا يجبر المنكسر، ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا. وقد قفز النبي زكريا من القرن الأول بعد الميلاد إلى الأيام الأخيرة قبل المجيء الثاني، مخفي لعصر سر الكنيسة الحاضر. فقد سمح الله بقيام هذا الراعي الشرير لإفناء الغنم، ولأن الشعب لم يختر الراعي الصالح، فسوف يأتيه راع أحمق، وسيعمل هذا الراعي ما هو مخالف تماما لما منتظر من الرعاة أن يعملوه، أي أنه يهلك الغنم، وهذا بالتحديد ما سيفعله ضد المسيح. سوف يكون الشعب تحت إشراف خدام غير أمناء، سوف يحملهم كتبتهم وكهنتهم ومفسرو ناموسهم أحمالا ثقيلة لا تحتمل، بأن يفرضوا عليهم تقاليدهم ويجعلوا الناموس الطقسي نيرا ثقيلا لم يقصده الله قط. لنلاحظ هنا كيف أن هذا الراعي الأحمق والباطل هو نكبة للشعب، لا يقوم بوظيفة الراعي الحقيقي، أي لا يفتقد المنقطعين، ولا يسعى وراء الضالين، ولا يبحث عن الغائبين كما يفعل الراع الصالح، ولا يجبر المنكسر الذي أضناه التعب وانكسر، بل يتركونه يموت في كسوره، ولا يربي القائم بدون حركة نظر لضعفه، لكنه بالعكس يتنعم إذ يأكل لحم السمان، أي يأخذ لنفسه أفضلها. إنهم أيضا يعاملون الغنم بوحشية، فهم لا يستطيعون أن يكبحوا جماح شهواتهم، لأنهم عندما يثورون على الغنم ينزعوا أظلافها. أيضا نرى في العدد 17 أنه سيكون نكبة لنفسه. ويل للراعي الباطل الذي له عينان ولا ينظر، مثله مثل الصنم الذي يتقبل الاحترام الجزيل من الشعب لكنه لا يقدر ولا يريد أن يفعل لهم أي شيء من الخير. إنه يترك الغنم دون أن يعطف عليهم، إنه يترك الغنم عندما تكون في أشد الحاجة إليه، يتركها ويهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف، ومصيره أن سيف عدل الله يكون على ذراعه وعلى عينه اليمنى، وهكذا لا يقدر أن يستخدم العينين. نجد هنا أن من لا يريد أن يخدم إخوته عندما يتطلبون الخدمة لا يعرف كيف يخدم نفسه، فلا يرى الخطر المحدق بخرافه، ولا يعرف من أين يطلب النجدة. هذا ما تم عندما قال يسوع للفريسيين في إنجيل يوحنا الأصحاح 9:39: لدينونة أتيت أنا إلى هذا العالم حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمى الذين يبصرون. هؤلاء هم الرعاة الحمقى يا أصدقائي، الذين يكملون الخراب بدلا من أن يمنعوه، حيث يسقطون وأتباعهم في الحفرة. قد تنبأ النبي زكريا بهذا قبل أن يحدث إلى مساكين الغنم، حتى إذا ما حدث لا يعثروا. إن أولئك الذين رفضوا الراع الصالح ينتظرهم راع أحمق. وإذا تأملنا أكثر في الآية 17، أي السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، نفهم أن الذراع تشير إلى قوته غير العادية لصنع المعجزات، وأيضا إيقاع الأذى بالأتقياء، والعين تشير إلى المعرفة. ولكن القضاء كما رأينا سيكون كاملا على قدرته وعلى معرفته، إذ تيبس ذراعه يبسا وتكل عينه كلولا، ويقضي الرب عليه قضاءه النهائي. نقرأ أيضا في سفر رؤيا يوحنا الأصحاح 13 أنه عندما يأتي ضد المسيح سيكون قادرا على أن يجري آيات تشبه آيات المسيح شبها زائفا. فلا بد للشيطان الذي عمل أعمالا خارقة في الماضي أن يستعمل استراتيجية خاصة بالمعجزات الزائفة كي يقنع العالم بأن ضد المسيح أقدر وأقوى من شهود الله الحقيقيين. سيكون عبقريا في تدبير الموارد المالية واستخدامها، وقادرا على أن يدير عمليات مالية بطرق متهورة وملتوية، كما سيكون دبلوماسيا من الطراز الأول. سيكون قادرا على أن يحدث حلولا محسوسة وسليمة للعديد من المشاكل العالمية. سيكون قادرا على أن يطلع بأفكار وحلول للاضطرابات التي تحصل في العالم، حيث أنه بتملقه وتزلفه ومداهنته سيأتي بردود وإجابات عجيبة ومدهشة فيما يتعلق بالبلايا والويلات والكوارث الاقتصادية التي تحل في هذا العالم. دعوني أشير هنا إلى أن الأوضاع الاجتماعية هي الآن مآتية بكل معنى الكلمة لكي يحدث ذلك. أما بالنسبة للكنيسة فيجب أن لا يكون تركيزها على ظهور ضد المسيح، فأنا على صعيد فردي لا أتطلع إلى ظهور ضد المسيح، بل إني أنظر بشوق وترقب ولهفة إلى مجيء يسوع المسيح له كل المجد، كوني أعتقد أن الشيطان يخادع ويلف ويدور كعادته ليشوه الصورة هنا، محاولا أن يجعل نظرنا ينحرف عن الرب يسوع. إن الرب يسوع لم يقل ابحثوا عن ضد المسيح أو تطلعوا إلى ضد المسيح، لكنه قال في إنجيل لوقا الأصحاح 21:28: ومتى ابتدأت هذه تكونوا فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. إذن يا أعزائي، علينا أن نتطلع إلى يسوع ونتطلع برجاء وشوق وترقب، فالآن قد خرجنا من الضبابية والتشوش والغموض إلى نور النهار الساطع كما يعلن لنا هنا النبي زكريا في رؤيته هذه عن هذا الوضع الجديد، عن عصر الملكوت الذي سيبينه الله ويوطده على الأرض. كما أننا سنقرأ تكرارا في الأصحاحات الثلاثة الأخيرة من سفر زكريا هذه العبارة في ذلك اليوم التي تتكرر 16 مرة في هذا القسم، وهي ستكون مقدمة للإعلان عن عدة أوجه ومظاهر فاتنة عن عصر الملك الألفي وعن تلك الدينونة الرهيبة التي تتقدم عصر الملكوت مباشرة.
سوف يأتي في سحاب ذلك الفاد الأمين، حوله الأكناد طرا مع صفوف الغالبين. سبحوه سبحوه يا جميع المؤمنين، يا جميع المؤمنين. سوف يأتي في سحاب صاحب المجد العظيم، وتراه كل عين من محب وخصيم. مجدوه مجدوه، إنه الرب الكريم، إنه الرب الكريم. سوف يأتي من علاه ليدين العالمين، فترى الأشرار صرعى من مرآه جازعين. يا إلهي يا إلهي، حكمك العدل المبين، حكمك العدل المبين.
وبهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح 11 من سفر زكريا، ونأتي الآن إلى الأصحاح 12 من السفر نفسه. نقرأ الأعداد الأربعة الأولى. وحي كلام الرب على إسرائيل. يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله: ها أنا ذا أجعل أورشليم كأس ترنح لجميع الشعوب حولها، وأيضا على يهوذا تكون في حصار أورشليم. ويكون في ذلك اليوم أني أجعل أورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب، وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا، ويجتمع عليها كل أمم الأرض. في ذلك اليوم يقول الرب: أضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون، وأفتح عيني على بيت يهوذا وأضرب كل خيل الشعوب بالعمى. قبل أن نشرح هذه الأعداد من سفر زكريا، علينا أن نشير إلى أن الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الرابع والأعداد من 25 إلى 26 تحدث مميزا بين أورشليم الحاضرة المستعبدة مع بنيها والتي رفضت المسيح، وبين أورشليم السماوية التي من فوق الحرة، أمنا جميعا أي كنيسة المسيح، أورشليم الروحية التي اختارها الله ليضع اسمه عليها. في الأصحاح 11 قرأنا عن مصير الأولى وتركنا تلك الجثة فريسة للنسور التي كان لا بد أن تلتف حولها. وفي هذا الأصحاح نرى مواعيد كثيرة ثمينة أعطيت لكنيسة المسيح لأورشليم العهد الجديد، وهذه المواعيد أعطيت من ذاك الذي هو باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. إن عنوان هذا الأصحاح المليء بالمواعيد هو وحي كلام الرب. إن لقب الذي يقدم هذا الميثاق يبين أنه له السلطان لإعطاء هذه المواعيد والقدرة على إتمامها، لأنه هو خالق العالم وخالقنا، وهو باسط السماوات. لم يفعل هكذا فقط في البداية عندما قال ليكن جلد فكان الجلد، لكنه لا يزال يفعل هكذا. هو يبقيها منبسطة ويحفظها من أن تنحرف إلى هنا أو هناك، وسيبقى على هذا المنوال إلى أن تأتي النهاية. لابد أن توضع الحدود لقدرة ذاك الذي يبسط السماوات ولا يعصر عليه شيء. أيضا هو جابل روح الإنسان في داخله، هو الذي صنع هذه النفس، هو يصور قلوب البشر، فهي في يده ويحولها كما يشاء كجداول مياه ويصبها في القالب الذي يريده بحيث تخدم مقاصده. وهو يقدر أن يخلص كنيسته ويخلص كل مختاريه بتجديد أرواحهم. علينا مستمعي الكرام أن نلاحظ هنا أنه ليس المهم مجرد الكلام عن الله دون أن نستخدم بعض الكلمات التي تصف الله وتعرف عنه لكي يعرف عن أي إله نتكلم. وهكذا عندما نشير إلى الله له المجد علينا أن نستخدم صفات أو مجموعة من الصفات التي تدل على خاصيته وطبيعته وسجياه. وهكذا فعلينا أن نقول الله الأزلي السرمدي خالق السماء والأرض مثلا، فعندها يعرف القارئ أو السامع عن أي إله نتكلم. هنا نرى أن الله يعرف عن نفسه في هذه الآية من الوحي الإلهي مستخدما هذه الكلمات: باسط السماوات ومؤسس الأرض وجابل روح الإنسان في داخله. هو رب الجميع يا أصدقائي، هو الخالق، هو الضابط الكل، الباسط السماوات والمؤسس الأرض. هو الذي خلق الإنسان وخلق فيه القدرة العقلية وإمكانية الاستيعاب والإدراك كي يعرف الإله الحقيقي ويكون على علاقة وشركة معه. كأس ترنح كما قرأنا قبل قليل. يرى البعض أن هذه العبارة تعني أن من يحاولون الهجوم على أورشليم الروحية السماوية أي الكنيسة إنما ينطحون صخرة، فهم يضرون أنفسهم، وكنيسة الله هي كأس تعزية لكل أحبائها، لكنها كأس ترنح لكل من يحاولون إفسادها بضلالاتهم أو نجاساتهم، وتصير حجرا مشوالا. إن الذين جندوا أنفسهم لتعضيد مملكة الخطية في العالم ينظرون إلى كنيسة الله على أنها حجر ثقيل جدا أمام جهودهم وينبغي أن يزيلوه من الطريق، لكنهم يجدونه ثقيلا جدا، أثقل مما يظنون، ولا يقدرون أن يزحزحوه. والله لابد من أن تكون له كنيسة في العالم، فهذا الحجر الذي قطع بغير يدين لا يبقى ثابتا في مكانه فحسب، لكنه يملأ الأرض كلها. فقد وجد مضطهدو الكنيسة الأولى أن هذا قد تم فيهم، ويصح أن يكون شعار الكنيسة من يحاول الهجوم علي يجد أن ذلك يرتد عليه. في المجيء الأول للمسيح مستمع الكريم طلب أن يبيد ذاك الذي له سلطان الموت وأباده وسحق رأس الحية وحطم كل قوات الظلمة، إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه كما تقول الآية في رسالة كولوسي والأصحاح الثاني، أي الآية 15. وفي مجيئه الثاني سوف يكمل خرابهم عندما يحطم كل القوات المعاندة وكل الرياسات والسلاطين، ويبتلع الموت نفسه إلى غلبة. فإن المسيح أحرز الانتصار على القوات الشيطانية في الصليب، حيث دحرت تماما مجهوداتها لإحباط خطة الله الفدائية. ونرى في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15 والأعداد من 54 إلى 57 أن الرسول بولس عزز فرحه بحقيقة القيامة، فنراه يسخر من الموت كما لو كان نحلة نزعت شوكتها. وهذه الشوكة هي الخطية التي فضحها ناموس الله، إنما دحرها يسوع المسيح في موته. إن رجاء القيامة يجعل جميع المجهودات والتضحيات في خدمة الرب أمرا يستحق عناءه، وما من عمل عمل باسم الرب سيذهب سدى في ضوء المجد والمكافأة الأبديتين.
في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بنعمة الرب دراسته لسفر زكريا. لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا لكي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صديقي المستمع، نلاحظ هنا أن المتكلم هو الذي بسط السماوات وأسس الأرض، وجابل روح الإنسان في داخله هو الإله العظيم الذي له اليد العليا فوق أحداث العالم. لذلك لا يمكن للمؤامرات التي تخططها نفس الإنسان أن تفاجئ هذا الإله العظيم. فبما أن الشعب لم يختر الراعي الصالح، فقد سمح الله أن يأتيه راع أحمق شرير، وهذا ما سيفعله ضد المسيح. وهكذا فقد حكم زكريا النبي على هذا الراعي الباطل، مبينا أن قوته أي ذراعه وذكاءه أي عينه سوف ينتزعان منه، مؤكدا أنه سيحصل خراب شديد قبل حدوث التوبة والتجديد في الشعب. فجابل روح الإنسان فيه، والذي تمم عمل الخلق هو وحده في النهاية سيتمم العمل. وقبل أن يعمل الله بواسطة الإنسان يعمل أيضا فيه، إذ يفيض روح النعمة والتضرعات على الشخص وعلى الشعب التائب والمتذلل. وهذا يتطلب منا النظر باستمرار للصليب ونتائجه، فيعمل الروح القدس فينا ومن خلالنا، وهكذا يتمجد الله. فالتوبة يجب أن تسبق التطهير، والتعامل مع الله بالتوبة يجب أن يكون فرديا، كل واحد على حدته وأيضا من كل القلب. وصلاتنا لأجلك يا صديقي أن تكون واحدا من التائبين المؤمنين بالرب يسوع المسيح، كيما يتمجد فيك ومن خلالك. له المجد إلى الأبد، آمين.
اسمك يا الله يا يهوي، قدوس اسمك يا الله يا يهوي، قدوس اسمك يا الله يا يهوي، قدوس اسمك يا الله.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.